إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن رحمة الله تعالى بعباده وإحسانه إليهم وفضله عليهم أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم ليبلغهم رسالة ربهم ويرشدهم إلى كل ما ينفعهم ويحذرهم من كل ما يضرهم. وقد قام صلى الله عليه وآله وسلم بما أرسل به على التمام والكمال، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر ونصح غاية النصح، فصلى الله وسلم وبارك عليه. بعث فيهم رسولا من أنفسهم ليبلغهم رسالة ربهم ويرشدهم إلى كل ما ينفعهم ويحذرهم من كل ما يضرهم. واختار الله تبارك وتعالى لصحبته صلى الله عليه وآله وسلم وتلقي الشريعة عنه قوما هم أفضل هذه الأمة التي هي خير الأمم، فشرفهم الله تعالى بصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وخصهم في الحياة الدنيوية بالنظر إليه وسماع حديثه من فمه الشريف، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد بلغ الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بعثه الله به من النور والهدى على أكمل الوجوه وأتمها، فكان لهم الأجر العظيم لصحبتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والجهاد معه في سبيل الله جل وعلا، ولأعمالهم الجليلة في نشر الإسلام، ولهم مثل أجور من بعدهم، لأنهم الواسطة بينهم وبين رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيح. ومن المقرر المعلوم الذي لا ينازع فيه أحد أن الكفر والإلحاد والشرك والفسوق والعصيان كل ذلك في الناس قديم، ولكنه فتبدل بهارجه وزينته للناس في كل عصر وحين، بما يفتن به من يفتن من أهل العصر ويضلون. ومما ثار ثائره من عقود وخمد ما يتعلق بتمثيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، وأفتى أهل العلم وقت ذاك بالحرمة وعدم الجواز، وأطفأ الله بذلك نار المبطلين. ثم اتقدت جذوة النار بعد حين، وعظم لهيبها حتى اجترأ من اجترأ على تمثيل بعض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، واجترأ من اجترأ ممن هو منسوب إلى العلم كذبا ومينا وزورا، فأفتى بإباحة وجواز تمثيل الصحابة المكرمين، وساقوا حججا باردة وبراهين أوهى من بيت العنكبوت. وهنا بحول الله وقوته ونعمته تعالى ومنته بعض البيان لحكم ذلك الأمر الكبير والخطب الخطير، وهو مبني على أصلين: الأول في بيان عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والثاني في بعض أقوال العلماء في حكم تمثيلهم عليهم رضوان الله تعالى. من هو الصحابي؟ الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح، فيدخل في ذلك كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن لم يروي عنه، ومن غزا معه ومن لم يغز معه، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعذر كالعمى. ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. قال ذلك كله الحافظ ابن حجر في الإصابة، وقال أبو زرعة الرازي كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية: توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على 100,000 إنسان من رجل وامرأة، كلهم قد روى عنه سماعا أو رؤية، فرضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وأخرج الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فهذه باختصار منزلة الصحابة في دين الله جل وعلا ومكانتهم في دين الإسلام العظيم، كما قررها في هذا الإيجاز البليغ هذا الصحابي الحبر الجليل رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وقل: إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لارجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تقطع عانا تعيب وتجرح، وكن على هذا النهج سائرا وبهذا الأصل متمسكا، وعلى هذا الدرب سائرا، وإياك أن تفتن، فإن الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وحسبهم ذلك فضلا وشرفا. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي قوله تعالى في حق الصحابة الكرام رضي الله عنهم: ليغيظ بهم الكفار، أخطر حكم وأغلظ تهديد وأشد وعيد في حق من غيظ بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو كان في قلبه غل لهم. وقال جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. وقال تعالى في بيان مصارف الفيء: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه ثلاث آيات من سورة الحشر، الأولى منها في المهاجرين، والثانية في الأنصار، والثالثة في الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار مستغفرين لهم، سائلين الله تعالى ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم. وليس وراء هذه الأصناف الثلاثة إلا الخذلان وإلا الوقوع في حبائل الشيطان. فهذه ثلاثة أصناف ذكرها الله رب العالمين في هذه الآيات، وليس وراءها صنف رابع. المهاجرون والأنصار ومن اتبعهم بإحسان، مع ما ذكر لهم من الصفات والشيات. قالت عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه مسلم في صحيحه في أواخره: قالت عائشة رضي الله عنها لعروة بن الزبير بشأن بعض المخذولين أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسبوهم. وقال النووي رحمه الله في شرحه بعد أن ذكر آية الحشر: وبهذا احتج مالك على أنه لا حق في الفيء لمن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن الله إنما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفر لهم. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله تعالى من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة رضوان الله عليهم ليس له في مال الفيء نصيب، لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عمران بن حصين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: خير أمة القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والله أعلم ذكر الثالثة أم لا. وأخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح له. وروى ابن بطة بإسناد صحيح كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في المنهاج عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع: خير من عمل أحدكم عمره. ولما ذكر سعيد بن زيد رضي الله عنه العشرة المبشرين بالجنة كما أخرج ذلك أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، قال سعيد بعقب ذكر من ذكر من العشرة المبشرين بالجنة: والله لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. وعن جابر رضي الله عنه قال: قيل لعائشة: إن أناسا يتناولون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: ما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر. ذكر ذلك ابن الأثير في جامع الأصول، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم رحمه الله: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وروى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمد أن تأخذ بجماع كفيك، والنصيف على النصف من ذلك أن تأخذ بكف واحدة. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وأخرجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ولفظه: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. فإذا كان سيف الله خالد بن الوليد وغيره ممن أسلم بعد الحديبية، فإن خالدا أسلم في الموادعة فيما كان من الصلح بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقريش وحلفائها. إذا كان سيف الله خالد رضي الله عنه وغيره ممن أسلم بعد الحديبية ولهم الصحبة وشهدوا مع النبي المشاهد، لا يساوي العمل الكثير منهم القليل من عبد الرحمن بن عوف وغيره ممن تقدم إسلامه، مع أن الكل تشرف بصحبته صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء جميعا في طبقة واحدة، هي طبقة الصحبة، ولكنهم ليسوا سواء. فالذين تقدم إسلامهم، تقدمت صحبتهم، تقدمت هجرتهم، تقدم جهادهم، تقدم صبرهم، تقدم بذلهم، لا يلحق بهم من جاء بعدهم. والدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخالد، وهو الذي لقبه بسيف الله، لأنه لما كان في مؤتة وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم القوم بالمدينة بما كان بمؤتة على مشارف الشام، مما أعلمه الله رب العالمين به وأطلعه عليه من أمر الغيب المحجوب، فقال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح له، ويعني به خالدا رضوان الله عليه. ومع ذلك فيقول له لما وقع بينه عند الفتح، لما وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليهما وعلى الصحابة أجمعين شيء، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم، والخطاب هاهنا موجه بدءا لخالد ومن كان في طبقته، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. والكل تشرف بصحبته صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بمن لم يحصل له شرف الصحبة بالنسبة إلى أولئك الأخيار؟ إن البون لشاسع وإن الشقة لبعيدة، ف فما أبعد الثرى عن الثريا وما أبعد الأرض السابعة عن السماء السابعة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الواجب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توليهم ومحبتهم والثناء عليهم بالجميل اللائق بهم وألا يذكروا إلا بخير. قال الطحاوي في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نفرط في حب أحد منه ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حب الصحابة دين وإيمان وإحسان وبغض الصحابة كفر ونفاق وطغيان. وروى الخطيب في الكفاية بسنده عن أبي زرعة أنه قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما يريدون، يعني الذين ينتقصون الصحابة رضي الله عنهم، إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. نقل الصحابة رضوان الله عليهم الكتاب والسنة إلى الأجيال بعدهم، فإذا لم يكونوا عدولا سقطت الثقة بما نقلوه، لأنهم لن يكونوا حينئذ أهلا للأخذ عنه والتلقي منه. فتأمل خبث طوية الذين ينتقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يريدون إسقاط الدين، بل يريدون الطعن في النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، ليقول الناس بعد: رجل سوء، كان حوله أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان حوله أصحاب صالحون. وهم لم يستطيعوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدءا، فتوسلوا إلى ذلك بالطعن في أصحابه رضوان الله عليه. التفت إلى هذا الإمام الجليل أبو زرعة فقال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. قال البغوي في شرح السنة: قال مالك: من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه عليه غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إلى قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الآية وقد مرت. وذكر بين يديه رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار. ثم قال: من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد. فبعض الناس يتسمحون، يقول إنه لا يبغض الصحابة جملة ولا يبغض أكثرهم، وليس في قلبه غل على أكثرهم وسائرهم، وإنما في قلبه غل على بعضه، على عمرو رضوان الله عليه، على معاوية رضي الله عنه، على أبي سفيان رضي الله عنه، على عثمان رضوان الله تعالى عليه، على هند رضي الله تعالى عنها، ويقول: ليس في قلبي غل إلا على هؤلاء أو بعضهم. يقول مالك الإمام، إمام دار الهجرة صلى الله وسلم على ساكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مالك: من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أصابته هذه الآية يغيظ بهم الكفار. قال الإمام أحمد في كتابه السنة: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم أجمعين، والكف عن الذي جرى بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي. من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو واحدا منه فهو مبتدع رافضي. حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة، رضوان الله عليهم أجمعين. وقال أيضا: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يتوب ويراجع. انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، وقوله قول علمائنا بلا مثنوية بلا استثناء، كلمتهم واحدة في هذا الشأن، وتلحظ أنهم لم يفرقوا بين الواحد والأكثر، بل لو سب واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه حكمه. قال ابن أبي حاتم رحمه الله في كتابه الجرح والتعديل: فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل، وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة، فحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم ما بلغهم عن الله عز وجل، وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحضر وأدب ووعوه وأتقنوه، ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنه، فشرفهم الله عز وجل بما من عليه وأكرمهم به من وضعهم موضع القدوة لنا، إلى أن قال: فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة، وندب الله عز وجل إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم. فقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وأولى من اتبع بعد النبي الأمين أصحاب النبي رضوان الله عليهم أجمعين، وهم من يصدق عليهم هذا الوصف بدءا: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية. ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد حض على التبليغ عنه في أخبار كثيرة، ووجدناه يخاطب أصحابه فيها، منها أن دعا لهم فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها حتى يبلغها غيره. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته: فليبلغ الشاهد منكم الغائبة. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ثم تفرقت الصحابة رضي الله عنهم في النواحي والأمصار والثغور، وفي فتوح البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام، فبت كل واحد منهم في ناحيته وبالبلد الذي هو فيه ما وعاه وحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكموا بحكم الله عز وجل، وأمضوا الأمور على ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفتوا فيما سئلوا عنه مما حضرهم من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظائرها من المسائل، وجردوا أنفسهم مع تقدمة حسن النية والقربة إلى الله تقدس اسمه لتعليم الناس الفرائض والأحكام والسنن والحلال والحرام، حتى قبضهم الله عز وجل رضوان الله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين. انتهى كلام أبي حاتم رحمه الله. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم أو نقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. ونقل الحافظ في الفتح عن أبي المظفر السمعاني أنه قال: التعرض لجانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، إلى أن قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما جرى بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص منه، ومنها ما غير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال: قد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول، وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه، فإن طائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنه؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله، ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدعون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم الله رب العالمين في القرآن، وفضلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح الخطاب والبيان، وهؤلاء الذين يسبون الأصحاب فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. ولم يستثنوا منهم إلا القليل، وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة كما قال رحمه الله. فمذهب أهل السنة والجماعة ملخصا في أصحاب رسول الله وسط هو بين الإفراط والتفريط، وسط بين المفرطين الغالين الذين يرفعون من يعظمون منهم إلى ما لا يليق إلا بالله وبرسله، وبين المفرطين الجافين الذين ينتقصونهم ويسبونهم. فأهل السنة وسط بين الغلاة والجفاة، يحبون الصحابة جميعا وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف، فلا يرفعونهم إلى ما لا يستحقون، ولا يقصرون بهم عما لا يليق بهم. فألسنتهم رطبة بذكرهم بالجميل اللائق بهم، وقلوبهم عامرة بحبهم، وما صح فيما جرى بينهم من خلاف فهم فيه مجتهدون، إما مصيبون ولهم أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإما مخطئون ولهم أجر الاجتهاد وخطأهم مغفور، وليسوا معصومين، بل هم بشر يصيبون ويخطئون، ولكن ما أثر صوابهم بالنسبة لصواب غيرهم، وما أقل خطأهم إذا نسب إلى خطأ غيرهم، ولهم من الله المغفرة والرضوان. وكتب السنة مملوءة ببيان هذه العقيدة الصافية النقية في حق هؤلاء الصفوة المختارة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين اصطفاهم الله تعالى لصحبة خير البشر صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فهذا هو الأصل الأول بحول الله وقوته، وعليه يؤسس الأصل الثاني، والله تعالى المسؤول أن يعصمنا من الزيغ والضلال، وأن يهدينا سبل الهدى والرشاد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بعض فتاوى أهل العلم الكبار المعتمدين الذين أجمعت الأمة على صدقهم ونصحهم، ويأتي من وراء ذلك شيء ليس على هذا المستوى أذكره بعد حين. في فتوى من فتاوى اللجنة الدائمة تحمل رقم 23,704,000، السؤال: ما حكم تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وما حكم تمثيل الأنبياء وأتباعهم من جانب والكفار من جانب آخر؟ الجواب: أولا، إن المشاهد في التمثيليات التي تقام والمعهود فيها طابع اللهو وزخرفة القول والتصنع في الحركات ونحو ذلك مما يلفت النظر ويستميل نفوس الحاضرين ويستولي على مشاعرهم، ولو أدى ذلك إلى لي في الكلام ممن يؤديه ويقوم بالتمثيل أو تحريف له أو زيادة فيه، وهذا مما لا يليق في نفسه، فضلا عن أنه يقع تمثيلا من شخص أو جماعة للأنبياء وصحابتهم وأتباعهم فيما يصدر عنهم من أقوال في الدعوة والبلاغ، وما يقومون به من عبادة وجهاد أداء للواجب ونصرة للإسلام. ثانيا، إن الذين يشتغلون بالتمثيل يغلب عليهم عدم تحري الصدق وعدم التحلي بالأخلاق الإسلامية الفاضلة، وفيهم جرأة على المجازفة وعدم مبالاة بالانزلاق إلى ما لا يليق ما دام في ذلك تحقيق لغرضه من استهواء الناس وكسب للمادة ومظهر للنجاح في نظر السواد الأعظم من المتفرجين. فإذا قاموا بتمثيل الصحابة ونحوهم أفضى ذلك إلى السخرية والاستهزاء بهم والنيل من كرامتهم والحط من قدرهم، وقضى على ما لهم من هيبة ووقار في نفوس المسلمين. ثالثا، إذا قدر أن التمثيلية لجانبين، جانب الكفار كفرعون وأبي جهل ومن على شاكلتهما، وجانب المؤمنين كموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام وأتباعهم، فإن من يمثل الكافرين سيقوم مقامهم ويتكلم بألسنتهم فينطق بكلمات الكفر ويوجه السباب والشتائم للأنبياء ويرميهم بالكذب والسحر والجنون إلى آخر ما هو معلوم، ويسفه أحلام الأنبياء وأتباعهم ويبهتهم بكل ما تسوله له نفسه من الشر والبهتان مما جرى من فرعون وأبي جهل وأضرابهما مع الأنبياء وأتباعهم، لا على وجه الحكاية عنهم بل على وجه النطق بما نطقوا به من الكفر والضلال، لأنه يخرج ممثلا لأبي جهل، فإذا تكلم بلسان أبي جهل لا يقول قال أبو جهل فيكون حاكيا عن أبي جهل، وإنما ناطقا بلسان أبي جهل، فأبو جهل هذا ماذا نصنع فيه؟ والذي يخرج ممثلا لفرعون وهامان لن يحكي عن فرعون وهامان، وإنما ينطق بلسان فرعون وهامان، فهذا ما قصد إليه العلماء في هذه الفتوى. يقول إن هؤلاء الذين يقومون بتمثيل أولئك الكافرين سيجري على ألسنتهم ما جرى على ألسنة أولئك الكافرين لا على وجه الحكاية عنهم كما هو في القرآن العظيم، فيأتي كلام الكفار حكاية عن الكفار، وأما هذا فيريد أن يقنعنا، وكلما أجاد في إقناعنا أنه فرعون أو هامان أو أبو جهل كلما أقنعنا بذلك زاد رصيده عند الممثلين والنقاد. إذا تقمص الدور تقمصا حقيقيا فصار بحيث إذا ما رأيناه قلنا أبو جهل جاء، وإذا ذهب قلنا ذهب أبو جهل، وسيجتهد في إحسان الأداء فينطق حينئذ بما نطقوا به من الكفر والضلال لا على سبيل الحكاية بل على وجه النطق بما نطقوا به من الكفر والضلال. هذا إذا لم يزد من عند نفسه، فيزيد الموقف بشاعة ويزيده نكرا وبهتانا، وإلا كانت جريمة التمثيل أشد وبلاؤها أعظم، وذلك مما يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من الكفر وفساد المجتمع ونقيصة الأنبياء والصالحين. رابعا، دعوى أن هذا العرض التمثيلي لما جرى بين المسلمين والكافرين طريق من طرق البلاغ الناجح والدعوة المؤثرة والاعتبار بالتاريخ دعوى يردها الواقع، وعلى تقدير صحتها فشرها يطغى على خيرها ومفسدتها تربو على مصلحتها، وما كان كذلك يجب منعه والقضاء على التفكير فيه. خامسا، وسائل البلاغ والدعوة إلى الإسلام ونشره بين الناس كثيرة، وقد رسمها الأنبياء لأممهم وآتت ثمارها يانعة نصرة للإسلام وعزة للمسلمين، وقد أثبت ذلك واقع التاريخ. فلنسلك ذلك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولنكتفي بذلك عما هو إلى اللعب وإشباع الرغبة والهوى أقرب منه إلى الجد وعلو الهمة، ولله الأمر كله من قبل ومن بعد، وهو أحكم الحاكمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعضوية عبد الله بن قعود وعبد الله بن غديان، ونائب الرئيس حينئذ عبد الرزاق عفيفي، وأما الرئيس فعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. سؤال آخر: ما حكم تمثيل الصحابة رضي الله عنهم على مسارح المدارس؟ الجواب: سبق أن نظر مجلس هيئة كبار العلماء في ذلك وأصدر قرارا فيه، وفيما يلي نص مضمونه: إن الله سبحانه أثنى على الصحابة وبين منزلتهم العالية ومكانتهم الرفيعة، وفي إخراج حياة أي واحد منه على شكل مسرحية أو فيلم سينمائي منافاة لهذا الثناء الذي أثنى الله عليهم به، وتنزيل لهم من المكانة العالية التي جعلها الله لهم وأكرمهم به. إن تمثيل أي واحد منهم سيكون موضعا للسخرية والاستهزاء به، ويتولاه أناس غالبا ليس للصلاح والتقوى مكان في حياتهم العامة ولا للأخلاق السامية، مع ما يقصده أرباب المسارح من جعل ذلك وسيلة إلى الكسب المادي، وأنه مهما حصل من التحفظ فسيشتمل على الكذب والغيبة، كما يضع تمثيل الصحابة رضوان الله عليهم في أنفس الناس وضعا مزريا، فتنتزع الثقة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخف الهيبة التي في نفوس المسلمين من المشاهدين، وينفتح باب التشكيك على المسلمين في دينهم، وباب الجدل والمناقشة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويتضمن ضرورة أن يقف أحد الممثلين موقف أبي جهل وأمثاله، ويجري على لسانه سب بلال وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به الإسلام العظيم. ولا شك أن هذا منكر، كما يتخذ هدفا لبلبلة أفكار المسلمين نحو عقيدتهم وكتاب ربي وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وما يقال من وجود مصلحة وهي إظهار مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب مع التحري للحقيقة وضبط السيرة وعدم الإخلال بشيء من ذلك بوجه من الوجوه رغبة في العبرة والاتعاظ، فهذا مجرد فرض وتقدير. فإن من عرف حال الممثلين وما يهدفون إليه عرف أن هذا النوع من التمثيل يأباه واقع المسلمين ورواد التمثيل وما هو شأنهم في حياتهم وأعمالهم. ومن القواعد المقررة في الشريعة أن ما كان مفسدة محضة أو راجحة فإنه محرم، وتمثيل الصحابة على تقدير وجود مصلحة فيه فمفسدته راجحة، فرعاية للمصلحة وسدا للذريعة وحفاظا على كرامة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يجب منع ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وقد وقع الذين وقعوا على ما مر من فتوى. فتوى أخرى: هل يجوز تمثيل الصحابة؟ لأننا نقدم تمثيليات وقد أوقفنا إحداها رغبة في معرفة الحكم. الجواب: تمثيل الصحابة أو أحد منهم ممنوع لما فيه من الامتهان لهم والاستخفاف بهم وتعريضهم للنيل منهم، وإن ظن أن فيه مصلحة فما يؤدي إليه من المفاسد أرجح، وما كانت مفسدته أرجح فهو ممنوع، وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في منع ذلك. وبالله التوفيق. هنالك بعض القائلين بالجواز غير أنه لا يعلم قائل بجواز التمثيل مطلقا، أي من غير ضوابط، لا أعني تمثيل الصحابة ولا تمثيل الأنبياء، ولكن أعني التمثيل بحد ذاته. لا يوجد من أهل العلم من قال بجواز التمثيل مطلقا بلا قيود، من أجازه حفه بشروط وضوابط، وللمجيز جوازا مقيدا شروط أفضت به إلى القول بالجواز بشروطه، وله شبه هي التي أدت به إلى ما صار إليه من القول بجواز التمثيل للصحابة رضوان الله عليهم أو لغير الصحابة، أعني التمثيل بإطلاق، عندهم شبهات، منها أن التمثيل ترفيه بريء ولهو مباح، كذا يقولون، وهذا لا يمكن قبوله، لأن التحريم متوجه لذات التمثيل وموضوعه وإلى آثاره، فأنى له البراءة فضلا عن الإباحة. ومن شبهاتهم أن التمثيل وسيلة دينية لإظهار مرد الإسلام، والجواب عن هذه الشبهة أن ما يؤدي إلى خدمة الدين مطلوب بشرط عدم الإحداث والابتداع، وما كان ربك ناسيا، والدعوة إلى الله توقيفية في وسيلتها وغايتها، والوسيلة لا تبررها الغاية بحال، وهذه الوسيلة التي يزعمون وسيلة تعبدية محدثة فسبيلها الرد ابتداء، إضافة إلى ما يحيط بها في موضوعها ونتائجها مما ينتج عنه أنها وسيلة محدثة فهي رد، أي مردود. ومن شبهاتهم أنها وسيلة تربوية وهادفة، وهذا مقدوح فيه بما فيه من علة التشبه وما يمازجها من محاذير شرعية، كما أن قاعدة الشريعة منع التشبه، فقاعدة الشريعة أيضا دفع المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكثيرها، والتمثيل ينطوي على مضامين يرفضها الشرع، فسبيل هذه الوسيلة المنع. ومن شبه المجيزين للتمثيل قياسه على ضرب الأمثال في الكتاب والسنة، وهذا قياس مقدوح فيه بقيام الفارق بين المقيس والمقيس عليه، إذ الأمثال قولية، أما التمثيليات فهي فعلية تمارس بالذوات، فكيف يقاس هذا على هذا مع عدم تطابقهما فثبت فساد القياس. ثم إن ضرب الأمثال في القرآن الكريم قد تنوع، فضرب المثل بالأعمى والأصم وبالعنكبوت ورؤوس الشياطين والكلب والحمار والأنعام والعبد المملوك وهكذا، فهل يقول المستدل على جواز التمثيل بضرب الأمثال بجواز تمثيل المسلم بدور الشياطين والكلاب والحمير والأنعام؟ وهذا إلزام وارد على سبيل التنزل، وإلا فأصل القياس غير سليم. ومن شبه المجوزين أيضا تمثل جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي وغيره، وقياسهم هذا قياس فاسد، فهم يقولون لقد جاء جبريل إلى النبي في صورة دحية وفي صورة أعرابي، وهذا تمثيل لأنه جاء في صورة إنسي وله الحقيقة الملكية، فإذا قد تمثل في صورة إنسان فهذا تمثيل، كذا يقولون، وهذا قياس فاسد، وهو أن القدرة على التشكل من خصائص عالم الغيب عن عالم الشهادة، فقد جعل الله سبحانه وتعالى للملائكة القدرة على أن يتشكلوا بغير أشكالهم تشكلا حقيقيا كما في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، ففي القرآن أرسل الله جبريل إلى مريم في سورة بشر، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وجاءت الملائكة إلى إبراهيم في سورة بشر، وجاء جبريل إلى نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في صور وأشكال متعددة، في صورة دحية الكلبي وفي صورة أعرابي. ومن إعطاء الله لهم القدرة على التشكيل، أي للملائكة، ما في قصة الأقرع والأبرص والأعمى، وقد أعطى الله الشياطين والجان القدرة على التشكل بأشكال الإنسان والحيوان، ومنها مجيء الشيطان إلى المشركين يوم بدر في سورة سراقة بن مالك، كما تتشكل الشياطين في سورة الكلاب أو الحيات، والشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. فهذه تشكلات حقيقية أقدر الله عليها عالم الغيب من الملائكة الأبرار والشياطين والجن الأشرار، واختصهم بها لعلة الامتحان والابتلاء والاختبار، ولعلل وأحكام لا يعلمها إلا من قدرها وهو العزيز الغفار. ولم تكن هذه التشكيلات الحقيقية لآدمي قط، فهي قاصرة على محلها في عالم الغيب. بناء على هذا، فقياس عالم الشهادة على عالم الغيب في ذلك قياس فاسد، لأنه قياس تشكل جزئي وهمي كاذب على تشكل كلي حقيقي صادق. ولأن العلة الجامعة قاصرة على محلها في عالم الغيب، وتوفرها في طرفي القياس ركن في صحته، وفقدانها ها هنا ظاهر فضلا عن شرط تساويهما في الفرع والأصل لو وجدت، فهي مفقودة أصلا في النوع المقيس. ولو اشتركا في العلة فشرطها أن تكون بوصف ظاهر وليست في عالم الغيب كذلك. من هذا كله نخلص إلى أن هذا القياس قياس فاسد لاختلال ركنه وشرط. وأما ما درج عليه بعض الأدباء من تأليف في غريب اللغة بمقامات على لسان شخصيات وهمية متخيلة، كما في مقامات الحريري وغيرها، فهذا أيضا من القياس الباطل الفاقد لشروط المختل ركن، إذ إنه مقدوح فيه، وذلك بالفرقان بين المقيس والمقيس عليه، حيث إن الحريري في سياقته لمقاماته لم يتقمص شخصية معينة ولا وهمية بخلاف التمثيل. ثم هذا من باب القول لا من باب الفعل، ثم هو من باب المحاورة والتعليم لا من باب التمثيل والتشبيه، كالشأن فيما هو أبعد من ذلك، كحديث تعليم جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان، وهكذا. ثم أرونا أثرا واحدا مرفوضا شرعا يترتب على هذا. وأما كليلة ودمنة فهو ليس من تأليف ابن المقفع المتوفى سنة 45 و100، وإنما هو من ترجمته، وحسبك أنه ابن المقفع الذي قتل على الزندقة، وليس له رواية في الإسلام مع تقادم عهده في صدر عصر الرواية. وعلى كل حال، فهذه الكتب كمقامات الحريري وككليلة ودمنة وألف ليلة وليلة جميعها من باب ضرب الأمثال لا من باب التمثيل. وهل يحتج بمثل هذه الكتب على حكم شرعي يثبت في دين الله جل وعلا؟ وقد ألمح إلى ذلك ابن حجر الهيثمي في فتاويه، ونقله عنه الكتاني في التراتيب الإداري. وأما ما في تاريخ التمثيل من وجود لعب وحكايات في هذا كانت معروفة بخيال الظل، فهذه وإن وجدت في عصور متأخرة فهي منقطعة الاتصال بصدر هذه الأمة. ثم وجودها في طبقة الصعاليك والمترفين، هؤلاء ليسوا بحجة على الدين، ثم وجد من أنكرها من العلماء الصالحين فاستجاب له الأمراء. وأخيرا، هذا بيان في حكم تمثيل الصحابة كما في مسلسل الفاروق وغيره، لرابطة علماء المسلمين على ما فيها، والرابطة مقدرة جدا لدى الحزبيين، ومنهم خاصة من أفتى بجواز تمثيل الصحابة المكرمين رضي الله عنهم أجمعين. لذا أسوق هنا بيان الرابطة، وهو الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، فإن للصحابة عند أهل السنة مكانة عالية، ومن نظر في سيرتهم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. يجب الاحتياط لجنابهم والذب عن مقامهم. قوم وصف الله تعالى لامزهم بالنفاق وجعل المستهزئ بهم على خطر عظيم، كما قال جل وعلا: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. وحين قال بعض المنافقين في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند لقاء، أنزل الله تعالى لما قالوا ذلك: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وعن عائشة رضي الله عنها قال: ذهبت أحكي أي أمثل، أتشبه به، أقلده، ذهبت أحكي امرأة ورجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا، أعظم ذلك صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. وإن رابطة علماء المسلمين وانطلاقا من الواجب الملقى على علماء هذه الأمة، وبعد سماعها عن عزم بعض المؤسسات الإعلامية إخراج مسلسل تمثيلي عن فاروق هذه الأمة والمحدث الملهم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتؤكد على ما يلي: أولا، أن التمثيل وإن كان غرضه الإشادة يعتريه شيء من الإزراء بالممثل في بعض الأحوال، فكيف إذا كان المنتحل لشخصه دني المنزلة عند مقارنته به، بل قد يكون فاسقا أو كافرا، فكيف إذا اجتمع معه تمثيل نساء الصحابة وإبرازهن سافرات وبكامل زينتهن، أفيرضى أحدنا هذا لنسائه؟ فكيف إذا اقتضى ذلك محرما من جنس اختلاط نساء أجنبيات برجال أجانب يدعون أنهم صحابة، أو يتقرب مسلم بمثل هذا المنكر إلى رب؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثانيا، ما يعتري انتحال شخص أحدهم رضوان الله تعالى عليهم بالتمثيل من محذورات شرعية أخرى بينها أهل العلم في بياناتهم ومؤتمراتهم وفتاواهم، ولما يفتحه تسويغ تمثيلهم حتى بالضوابط التي وضعوها من تمثيل لأنبياء الله ورسله، إذ أدلة المجوزين واحدة. لهذا وغيره ذهب عامة العلماء المجتهدين إلى تحريم تمثيله، واتفقت على ذلك كلمة المجامع والهيئات العلمية والمعتبرة منذ ظهر أمر تمثيل الصحابة في القرن الماضي، من ذلك ما قررته هيئة كبار العلماء بالسعودية من منع تمثيل الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، وذلك بقرارها رقم 13 بتاريخ 16 من الشهر الرابع من السنة 93 بعد 300 وألف. وأكد في البيان الختامي لمؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر المؤتمر 14، وكان منعقدا عام 31 و400 وألف، أكد ما أصدره المجمع قديما من تحريم تمثيل الصحابة، وذلك في عام 74 و900 وألف. فآخر ما عند الأزهر في مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية في المؤتمر 14، وقد انعقد من سنتين إلا قليلا، في العام 31 و400 وألف، فقرر تحريم تمثيل الصحابة مؤكدا ما كان أفتى به من قبل عام 74 و900 وألف. كذلك قرار المنظمات العالمية في مكة، وقرار هيئة كبار العلماء، وفتوى اللجنة الدائمة، وقرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته 20 عام 32 و400 وألف، المؤكد على تحريم تمثيل الصحابة، المحرر في قرار المجمع بدورته الثامنة عام 45 وألف وغيرها. ثالثا، ندعو العلماء الذين أفتوا بجواز ذلك واستند إلى فتواهم من قام بهذا العمل إلى أن يراجعوا ما أفتوا فيه، فالحق قديم والرجوع إلى الحق مزية وشرف وتقوى. رابعا، ندعو كل من تبنى هذا المسلسل أو ساهم فيه بأي وسيلة كانت أو عزم على نشره في القنوات الفضائية وغيرها من وسائل الإعلام أن يتقوا الله ويعرضوا عن دعمه ونشره. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. خامسا، بناء على ما سبق، فإننا ندعو عموم المسلمين لإنكار هذا العمل كل بحسبه، وندعوهم إلى البعد عن مشاهدته التزاما بقوله سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه. نسأل الله أن يجنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهذه النصيحة ينبغي أن تراعى، لأن لك أيها المسلم صورة ذهنية مما عرفت من سيرة أصحاب رسول الله، عندك صورة ذهنية عن عمر رضوان الله عليه. إذا نزلت تلك الصورة الذهنية إلى حقيقة واقعية متلبسة في فلان ابن فلان الذي تعرف مدخله ومخرجه وتعرف ما يأخذ وما يدع وأنت مطلع على سيرته، ولو كان من أتقى الناس، فأين الثرى من الثريا؟ أين الأرض السابعة من السماء السابعة؟ إن الصحابة لا يلحق منهم أحد بعمر، ولا يسبقه منهم إلا أبو بكر، وكلهم دونه عثمان وعلي وسائر العشرة والمهاجرون والأنصار من السابقين الأولين وأهل بدر، كل هؤلاء دون عمر. ثم تنزله في فلان ابن فلان ممن تعلم مدخله ومخرجه وتعرف خبيئة حاله، وربما كان قبل ذلك ممثلا لدور يؤدي فيه شخصية أبي جهل أو شخصية فرعون أو شخصية هامان إلى غير ذلك من أولئك العتاة المجرمين الكافرين المشركين، ثم يأتي لتراه في صورة عمر رضوان الله عليه. احذر، لو رأيته، أعني هذا التمثيل، لابد أن تنزل صورة عمر عندك صورة ذهنية مؤسسة على الكتاب والسنة والسيرة الصحيحة المرعية، فإذا نزلت إلى حقيقة وهي دون، فإذا ما قرأت عن عمر بعد أو سمعت قفز إلى ذهنك حقيقة ذهنية ممسوخة. وأقول لك، عندما ترى ممثلا يمثل عمر رضوان الله عليه لن تراه بعد ذلك إلا وأنت ذاكر لعمر. ما الذي يربط بينهم؟ سبحان الله العظيم، ما الذي يربط بينهم؟ ما الذي يربط بين النجاسة والطهارة؟ ما الذي يربط بين الحلال والحرام؟ إلا الضدية. ومع ذلك فستقرنه به، بل إنك عندما تقرأ عن عمر رضوان الله عليه في سيرته ستتمثله بصورة ذهنية في فلان ابن فلان، فيأتي لك بالصورة التي كان يمثل بها عمر رضوان الله عليه بلحياته وثيابه، وهي أبعد ما يكون عما كان عليه عمر في هيئته وفي ثيابه وفي كلامه وفي حركته. من أعجب العجب أن تأتي بشاد يشدو وصوته أنثوي ناعم ليحكي لك زئير الأسد. يا أيتها الحصاة، يا أيتها الحصاة، ما سخر منك الساخر بأكثر من أن يجلوك على الناس في علبة جوهرة. يا أيها الممثل الحصاة، يسخرون منك إذ يجعلونك في علبة جوهرة في مكان عمر رضوان الله عليه. التحريم مقطوع به كما مر، أجمعت عليه المجامع العلمية كلها، الأزهر وسواه من المجامع العلمية كلهم أجمعوا على حرمة تمثيل أصحاب رسول الله. فالذي يبيح هذا شاذ، خرق الإجماع، لا يعتد به. فسوة في سوق، لا تلتفتوا إلى كلامه ولا تعولوا عليه، واتقوا الله ربكم وغضوا أبصاركم وكفوها عن النظر إلى ذلك المنكر الذي يدعى زورا وكذبا أنه عين الحق وعين اليقين. وهيهات، إلا إذا استطعت أن تجمع الماء والنار في يدك. وهيهات، والله يرعاك ويتولاك ويسدد على طريقه خطاك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.